بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأشكر وزارة الشؤون الإسلامية على إتاحة هذه الفرصة أن نلتقي بإخواننا في بيت من بيوت الله نتحدث عن موضوع مهم وهو خطير، ألا وهو الفتن. وما أدراك ما الفتن؟ وما أدراك ما خطبها وخطرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، ما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرها منه. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. وإن الفتن التي تتغير بها القلوب وتتنافر وتتقاتل لحري بأن تبين أشد البيان وأوضحه. وقد جاء في الكتاب والسنة التحذير من الفتن ومن عواقبها الوخيمة. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا يا عباد الله الفتن، أسبابها وآثارها. الفتن تطلق ويراد بها الآثام والمعاصي، ومن أعظمها الشرك بالله عز وجل. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فالفتن هي المعاصي باختلاف ألوانها وأنواعها، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، والبدعة المخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع الشيطان في نزغاته، كلها فتن. وتطلق الفتنة ويراد بها أثر هذه المعاصي، وهي عذاب الله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني اتقوا الفتن التي يعم بلاؤها، وذلك حين لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يحذر من معصية الله عز وجل، فإن البلاء حينئذ يعم. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زينب دخل وهو فزع عليه الصلاة والسلام، فقال: لا إله إلا الله، يذكر الله عز وجل ويمجده ويوحده. دخل عليه الصلاة والسلام فزع فقال: لا إله إلا الله، ثم ذكر ما حدث وما علم من فتح يأجوج ومأجوج مقدار هكذا من الردم. ثم قال أو قالت زينب رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مقدار هكذا، وحلق بين أو حلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، حين لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وتألف الناس المعصية وتستنكر الطاعة، فحينئذ ويل لهم من عذاب الله عز وجل، عذاب يهلك الصالح والطالح، لأنه لم يؤمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. وقال جل وعلا محذراً من الفتن: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. انتبهوا يا عباد الله، فإن الأولاد والأموال والزوجات قد يكون بها الافتتان، والفتنة بهؤلاء أو بهذه الأمور تحصل إما بالانشغال بها عن طاعة الله عز وجل، ينشغل بالأموال والزوجات والأولاد فيؤخر الصلاة لأجل تجارة، أو لأجل ولد يلاعبه، أو امرأة يداعبها ويتكلم معها ويحدثها، ينشغل عن الصلاة عما أمر الله عز وجل. هذه فتنة عظيمة، تترك ما أوجب الله لأجل دنيا زائلة. فحذر ربنا تبارك وتعالى من هذا، وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقد يكون الافتتان بها أي بتضييع حقوقها، فالناس على طرفين ووسط، إما أن يهمل ولده وأهله فيضيعهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لا ينفق ولا يربي ولا يرعى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيضيع حقوق أهله وولده، فهذا مؤاخذ، وهو من الافتتان بالأموال والأولاد والزوجات. وقد يكون، وهذا الطرف الثاني، بالاشتغال بهؤلاء عن طاعة الله عز وجل. وخير الأمور أوسطها، أن ترعى حق الله جل وعلا فلا تقدم عليه حقا، وأن ترعى مسؤوليتك في نحو ولدك وأهلك ومالك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن أشد التحذير، وأمر بالتعوذ بها منها، فقال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. قالها عليه الصلاة والسلام ثلاثا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الفتن يتغير بها حال المرء، فيصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لأن هذه الفتن تأثيرها على القلوب عظيم، كما قال حذيفة رضي الله عنه. حذيفة جلس في مجلس النبي في مجلس عمر رضي الله عنه، فقال عمر، وهكذا شأن الصحابة رضي الله عنهم، يسألون عن أمر دينهم ولا يشغلهم شيء عن التفقه في دين الله عز وجل. عمر أمير المؤمنين، يفتح الشرق والغرب ويرعى أحوال المسلمين، ومع ذلك يجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتذاكر معهم. فقال عمر رضي الله عنه للصحابة رضي الله عنهم جميعا، قال: أيكم يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، فذكروا أشياء، فقال: لا أعني فتنة الرجل في أهله وماله وولده، فتلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أعني الفتن التي تموج كموج البحر. تموج كموج البحر، هذا شأن الفتن، ولا سيما الفتن التي تحدث بين المسلمين، فتن عظيمة تنتج هذه الفتن الاختلاف في الآراء والاقتتال وإزهاق الأنفس، والسبب في ذلك عدم مراعاة أمر الله عز وجل وتحكيم شرعه في هذه القضايا التي تحدث في المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه: ولكن أعني الفتن التي تموج كموج البحر، يعني فتن متلاطمة لا تهدأ، الأمواج في البحار مهلكة والعياذ بالله، كم من الناس قد هلكت وهي في مراكبها، استقرت في مراكبها، ولكن لما جاءت هذه الأمواج لقوتها لم يستطيعوا الثبات فهلكوا. فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا لها يا رسول الله، أنا لها يا عمر. قال حذيفة: أنا لها يا عمر. قال عمر: أنت لله أبوك. لعلم عمر رضي الله عنه بفقه حذيفة في موضوع الفتن خاصة، لأن حذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه، هو حدث عن نفسه بذلك، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فكان عنده علم بالفتن التي تحدث، بالفتن التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور. خصه عليه الصلاة والسلام ببعض الفتن التي تحدث في الأمة، لما علم عليه الصلاة والسلام مما يتحلى به حذيفة من الخلق، كان عالماً حليماً حكيماً. وهكذا من أراد أن يتصدى للفتن أن يكون ذا علم، وأن يكون ذا حكمة، وأن يكون ذا حلم. من حلمه رضي الله عنه أنه في غزوة بدر لما حدث ما حدث للمسلمين، ورجعت الطائفة المتقدمة على الطائفة المتأخرة، قام بعض المسلمين فقتل أباه اليمان، وحذيفة رضي الله عنه يراهم يقتلون أباه، فيقول رضي الله عنه: أبي أبي يغفر الله لكم. ولم يزد على ذلك، قال عروة: فما زال في عروة بقية خير من ذلك اليوم. كان حليما رضي الله عنه، ولذلك خصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العلم، علم الفتن. فقال حذيفة: أنا لها يا عمر. فقال حذيفة: إن بينك وبينها باب، يعني بين هذه الفتن وحدوثها باب. فقال عمر رضي الله عنه: أيكسر أو يفتح؟ قال: بل يكسر، يعني لو كان يفتح أمكن إغلاقه وعادت الأمور على طبيعتها، لكنه لم يفتح وإنما كسر، وكان ذلك الباب هو عمر رضي الله عنه. فحدث بموته فتن عظيمة إلى يومنا هذا، بفتنة أو بقتل عمر ثم بقتل عثمان رضي الله عنه، ما زالت الفتن في هذه الأمة. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: إنكم إن تقتلوه لن تجتمعوا على رجل واحد، إن تقتلوا عثمان فإنكم لن تجتمعوا على رجل واحد. ومنذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا والناس في افتراق واختلاف. فقال حذيفة رضي الله عنه، وهذا مما يبين خطر الفتن، قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا، يعني على سبيل المعاودة، كلما ذهبت فتنة جاءت أخرى. فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، يعني كأعواد الحصير، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء. يعني تعرض عليك الفتنة، إن قبلت هذه الفتنة، إن قبلت هذا المنكر وعملت به أو رضيته نكت في قلبك نكتة سوداء والعياذ بالله، وإن رددت هذا المنكر نكت في قلبك نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قلب أبيض مثل الصفا، يعني مثل الحجرة البيضاء، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، يعني كالإناء المقلوب، الإناء المقلوب مهما وضعت فيه من الماء لا يقبله، كذلك القلوب، القلب الأسود لا يقبل معروفا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني المعروف عنده ما يهواه وما يحبه، أما ما يكرهه فإن كان طاعة لله عز وجل فهو مبغوض عنده، حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يعني الذي يلتزم طاعة الله عز وجل وينصرف عن معاصيه، كلما عرض له شيء من المنكر أنكره، مرت أمامه امرأة فغض بصرها، سمع أغنية فأغلق أذنه وانصرف من ذلك المكان، كلما جاءه منكر انصرف عنه، قوي إيمانه فأصبح صلبا قويا مثل الصفا، مثل الحجرة البيضاء، هذه الحجرة وهذا الصفا صلب في إيمانه، أبيض بالنور الذي امتلأ في قلبه. لو أنه عرضت عليه أي معصية فإنه لا يقبل هذه المعصية، قلبه استمرأ واستمر واستقام على طاعة الله عز وجل. وانظر إلى حال هذا الرجل، لو أنه وجد في مكان فيه موسيقى ماذا سيفعل؟ هل يمكن أن يأنس ويستأنس كبقية من يأنس بسماع الموسيقى؟ أبداً، والله ما يمكن، تجد أنه مضطرب، تجد أنه متضايق في حرج شديد، لو وجد خروجاً وطريقاً إلى أن يخرج لخرج، وإن لم يجد طريق في مكان مغلق فإنه يشعر بالضيق والألم الشديد عند سماع هذه الأغنية، عند سماع هذه الموسيقى. بمجرد أن يسمع موسيقى في راديو، مجرد أن يسمعها ينتقل إلى إذاعة أخرى، لا يستطيع أن يسمع معصية،
لا يستطيع أن ينظر إلى ما لا يحله الله عز وجل له. هذا قلب استقام على طاعة الله فكان قلبه أبيض، صلب في الحق وصلب في التمسك بطاعة الله عز وجل بخلاف غيره من الناس. قال عليه الصلاة والسلام: وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا. مرباد يعني مثل السحب الذي تراها يتربد بعضها على بعض حتى اسود هذا القلب، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تأتيه بالآيات، تأتيه بالأحاديث، تنصحه وتوجهه، قلب مغلق والعياذ بالله. قالوا قلوبنا غلف مغلقة عن الحق، لا يسمعون ولا يفقهون كلام الله ولا كلام الخير ولا كلام النصح. فتن عظيمة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وما أسرع تغير القلوب، ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. ولذلك سيأتينا أنه من الواجب على المسلم حتى لا يقع في الخطر العظيم من الفتن أن يبتعد عنها وأن لا يقترب منها. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في حال الفتن وفي تأثيرها: يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. والفتن كثيرة، ليست قليلة، ولا سيما في آخر الزمان. في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت عافية أمتي في أولها، جعلت عافية أمتي في أولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، وبلاؤها في آخرها. البلاء يكون في آخر هذه الأمة، ولعلنا نحن في آخر الزمان. وما أكثر الفتن التي تمر بالمسلمين اليوم. الإمام أحمد رحمه الله يأتيه رجل فيقول: يا أبا عبد الله، أريد أن أتزوج الثانية. فقال: تزوج، فإن ها هنا فتن. توفي الإمام أحمد رحمه الله سنة 241، يعني قبل 1200 سنة. يقول: تزوج فإن ها هنا فتن. ما الفتن التي تتخيلها في عهد الإمام أحمد رحمه الله؟ ما هي الفتن الموجودة في عهد الإمام أحمد؟ ليس عندهم قنوات، ليس عندهم إنترنت، شبكة عنكبوتية، ليس عندهم أسواق مفتوحة ونساء متبرجات. فتن عظيمة، نحن في هذا الزمن نعيش فتن عظيمة. فسق الغرب يأتي ويراه أهل الشرق، وجرم أهل الشرق يراه أهل الغرب. العالم كله في جيبك، العالم كله هنا، تستطيع أن ترى كل شيء في هذا الجوال، في هذا الجهاز. فتن عظيمة، ابنك الذي هو في بيتك لا تستطيع أن تتحكم في تربيته إلا أن تدعو الله عز وجل له، وإلا فإن سلمته هذا الجهاز فقد أهلكته، إلا أن يصلحه الله عز وجل. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: تزوج فإنها هنا فتن. فلعل الرجل ينظر إلى ما لا يحل فيحبط الله عمله. فنحن في زمن، وزمننا امتلأ بالفتن. معاوية رضي الله عنه يخطب الناس فيقول: لم يبقى في زمننا، أو لم يبقى في الزمن إلا كل شر وفتنة، أو إلا كل بلاء وفتنة. هذا معاوية رضي الله عنه يقول: لم يبقى في هذه الدنيا، عفوا، يقول: لم يبقى في الدنيا إلا بلاء وفتنة. فإذا كان هذا يحكونه في زمانهم قبل إتمام 100، فكيف بنا بعد 1400 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك يا أيها الإخوة أنها فتن عظيمة توجب على المسلم الحذر، لأن المسألة ليست هينة، وإنما هي استقامة أو انحراف، ثم جنة أم نار، رضا لله عز رضا من الله أو سخط من الله عز وجل. فوجب عليك يا أيها المسلم أن تعرف هذه الفتن، وأن تعرف خطرها، وأن تعرف كيفية الخلاص منها والوقاية والوقاية من شرها. لا سلامة إلا بذلك، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وأضرار الفتن كثيرة جدا، منها تغير القلوب والانحراف عن الحق والعياذ بالله، ومنها حدوث الفرقة بين المسلمين. فالفتن توجب الفرقة، وإذا وجدت الفرقة بين المسلمين وجد البغض والشحناء، بل القتل والنحر. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من عاقبة هذه الفتن، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، ومن كان يتخيل أن المسلم يقتل أخاه المسلم؟ كيف تقتل يا أيها المسلم أخاك المسلم؟ هذا ما يمكن أن يتصور. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن التلفظ له بالسوء وعن أذيته، فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كيف يمكن تتخيل أن مسلما يقتل مسلما ديانة؟ يمكن لأجل مال، يمكن لأجل أمر من الأمور، يمكن يحدث، لكن يتدين إلى الله عز وجل بقتل أخيه المسلم، هذه مصيبة عظيمة. ولكنها من نتائج هذه الفتن، لأن الفتن تغير القلوب والعياذ بالله. الفتن سبب في تغيير القلوب وفي وقوع الشحناء بين المسلمين. وما من بدعة تحدث في الأمة إلا وتسبب الفرقة حتى وإن كانت يسيرة. ابن مسعود رضي الله عنه خرج على قوم وهم يذكرون الله عز وجل، قوم تحلقوا وجاءوا ليذكروا الله تبارك وتعالى، لكنهم ذكروه أو يذكرونه بطريقة غير شرعية. انظر يا أيها المسلم خطورة البدع. اجتمع هؤلاء ليذكروا الله عز وجل، لكن كيف كانوا يذكرونه؟ اجتمعوا وكان عليهم رئيس، فيقول: سبحوا 100، فيسبحون: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. احمدوا 100، فيحمدون. هللوا 100، كبروا 100. فأنكر أحد الصحابة أو أحد الناس هذا الفعل، فجاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: أدرك يا أبا عبد الرحمن، رأيت شيئا ولم أرى إلا خيرا. يعني هم يذكرون الله، لكن هو شيء مستغرب، ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا كبار الصحابة، بل ولا الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يفعلون هذا الفعل. تعال يا ابن مسعود انظر إلى هذا الفعل، صوب، قوم، قل هو حق ولا باطل. فجاء ابن مسعود رضي الله عنه، جاء الذي تربى في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، فرآهم يتحلقون ويذكرون الله بطريقة لم تكن على عهد محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ فقالوا: إنما أردنا الخير يا أبا عبد الرحمن. فقال: كم من مريد للخير لم يبلغ. أنتم تريدون الخير، لكن كم من مريد للخمر أو الخير لم يبلغ؟ يعني ليس فقط كافياً أن تنوي النية الحسنة، بل لا بد وأن يكون الفعل على هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم أهدى من محمد وأصحابه. يعني هذه الطريقة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أنكم تقولون هذه طريقة هي طريقة مثلى في الذكر لله عز وجل فتكونون أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهيهات هيهات أن يكون، ليس أحد أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذا الدين الكريم، ولو كان خيرا لدلنا عليه عليه الصلاة والسلام. أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، يعني أنكم بهذه البدعة التي ترون أنها يسيرة ستصلون إلى بدع عظيمة. قال الراوي الذي يروي هذا الحديث: فرأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان. انظر إلى الارتباط بين البدعة وبين سفك الدماء. ولذلك يقول أبو قلابة رحمه الله، عبد الله بن زيد الجرمي وهو من التابعين، قال: ما من مبتدع إلا ويرى السيف. ما في مبتدع إلا ويرى السيف، وذلك أن أهل البدع يحقدون على أهل السنة ويتمنون زوالهم ويتمنون هلاكهم وقتلهم، بخلاف أهل السنة. ورضي الله عن أهل السنة ورحم الله أهل السنة، فهم لا يريدون للناس إلا الخير. قال ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة والجماعة يعلمون الحق ويرحمون الخلق. أهل السنة والجماعة يعلمون الحق، يعلمون ما أنزل الله عز وجل، ويعلمون سنة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يرحمون الخلق بدعوتهم إلى الخير وتحذيرهم من البدع. لا ترى من أهل السنة أحدا يتمنى أن يقتل مسلما، وإن كان هناك اقتتال فإنما يريد درء هذه الفتنة. قد يقاتل أهل الباطل ولكن لا يقاتلون انتقاما، وإنما يقاتلون لأجل رد فتنتهم وبدعتهم. أما أهل البدع فإنهم يقاتلون أهل السنة تشفيا، وهيهات هيهات بين الطريقتين. أهل السنة والجماعة يعلمون الحق ويرحمون الخلق، ولذلك يفرحون بتوبة التائب. من تاب من بدعته، من تاب من مخالفته، فإنه والله أحب إلينا من الدنيا وما فيها، لأنه عرف الحق واعتنق الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأما أهل البدع فهم على خلاف ذلك. فما من بدعة إلا وتسبب فرقة، لأنها من الشيطان، لأنها إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعضه. ولذلك كان السلف الصالح ينهون عن البدع ويحذرون منها أشد التحذير لما فيها من الفساد العظيم. ثم اعلم يا أخي إن من الفتن ما يقع بين المسلمين من القتال، وهذا هو الذي قصده عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه أخبر وسأل عن فتن تموج كموج البحر، وهذه الفتن هي التي تحدث بين المسلمين. فمن آثار الفتن سفك الدماء، ولذلك كثيرا ما ترى ممن يكتب في الفتن يبدأ بباب عظيم، ألا وهو حرمة دم المسلم وعصمة المسلم ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذلك لأن من الفتن ما هو الاقتتال بين المسلمين، وتسمى فتنة. كل قتال بين المسلمين فهو فتنة، كل بغضاء وشحناء بين المسلمين فإنها فتنة، ولذلك وجب التحذير من الفتن التي توصل إلى هذا الأمر، ألا وهو حدوث القتال بين المسلمين. ومن آثاره السيئة تشويش العلم والصد عن سبيل الله عز وجل، فأهل البدع يأتون بشبهات ليضللوا الناس ويحرفون عن هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فكم من شبهة كان سببها الابتداع وضيعت الناس وأوقعتهم في لبس عظيم، حتى ممن لا يريد الدخول في هذه الفتن لكنه تشوش. كم ترى من المسلمين اليوم يقول إن الله في كل مكان، لكنه لا ينتسب إلى الأشعرية ولا يريد هذا المذهب الضال، لكن هو لا يسمع في هذا الزمن في بعض البلدان وفي بعض أو من بعض العلماء إلا مثل هذه المقولة، يتوسل بالصالحين. بل لو فتشت في أهلك وولدك تجد عندهم من الانحراف في العقيدة بسبب الشبهات التي يلقيها أهل البدع، وأهلك هم أهل السنة، هم على سنة، لكنهم لما فتح المجال وأصبحوا يسمعون لكل أحد ويتلقون من كل أحد أصبحت تأتيهم الشبهات فتضللهم وهم لا يعلمون. رجل صالح يصلي ويصوم ويذكر الله عز وجل، يعني صالح في ظاهره، لكنه إذا قام قال: يا رسول الله، شرك بالله عز وجل. هو ظن أن التوسل بالأولياء والصالحين ودعاءهم لا يضر، لأنه يسمع أن مثل هذا هو من محبة الصالحين، شوش عليه. فالشبهات التي يلقيها أهل البدع تضلل وتحرف الناس عن العلم الصحيح. فكم سببت هذه الفتن من تشويش على المسلمين وإضلال ونشر للشبهات. وفيها صد عن سبيل الله، عالم من العلماء، إمام من الأئمة، ينفر عنه ويصد عنه حتى لا يأخذ الناس من علمه الصحيح الذي يكشف الباطل. تأتي إلى عالم من العلماء جهبذ من الجهابذة يرجع الناس إليه في علمهم وفي دينهم ويتخذونه حجة عند الله عز وجل في الحلال والحرام، لكنه لا يجلس في مجلسه إلا الرجل والرجلين. وتأتي إلى إنسان مهرج ليس عنده من العلم شيء، وإنما جعل مجالس العلم أضحوكة يضحك الناس، يمتلئ المسجد فيخرج الناس في الخارج لكثرتهم. ما الذي جاء بهم؟ هم لا يريدون هذا، بل والله إن العوام لا يستنكرون مثل هذا ومثل هذه المجالس، ولكنهم يجلبون إليها جلباً دعاية، لأن هذا رجل من طائفة معينة فيرغب الناس في مجلسه حتى وإن لم يستفيدوا، وذاك إمام عالم جهبذ لكنه لا يسير على طريقتهم بل يكشف باطلهم، فينفر الناس عن مجلسه حتى لا يستفيدوا منه. ولذلك يقول أهل العلم: إذا أردت أن تعرف هذا الرجل الذي أمامك هل هو من أهل المنهج الحق أو من المخالفين، فاختبره في شيئين. ما هما الشيئان؟ سله عن العلماء الربانيين، سله عن العلماء الربانيين، علماء أهل السنة والجماعة، ليس علماء أهل الضلال والبدع، ليس الدعاة الذين هم دعاة على أبواب جهنم، ليس الدعاة الذين يحسنون البدع وأهلها، لا، العلماء الربانيون الذين يتكلمون بقال الله وقال رسول الله ويعظمون السنة في نفوس الناس ويحذرون من البدع وأهلها، هؤلاء هم العلماء الربانيون. اختبره في هؤلاء، انظر ماذا يقولون. فإن أحسنوا الجواب فهذا من الخير، فاسأله في فاختبره بالاختبار الآخر، وهو سله عن ولاة الأمر، ما الواجب نحوهم؟ فإن تكلم بما تكلم به السلف من لزوم طاعة الإمام ومحبته والدعاء له ونصحه وإرشاده فيما تستطيع، فهذا دلالة على أن هذا الرجل من أهل السنة والجماعة ومن أهل الخير والصلاح ومن أهل العلم الذين ينتفع بعلمهم إن كان من طلاب العلم. وإن رأيت الرجل يتكلم في العلماء الربانيين أو يتكلم في إمام البلاد فاعلم أنه صاحب ضلالة. وكم رأينا من هؤلاء، وإن اشتهروا بالدعوة وإن اشتهروا بالمحاضرات والدروس، إلا أنهم إذا حدثت في البلاد فتنة اشرأبوا برؤوسهم، وإذا بهم هم من يشوش على الناس أمرهم ويوقعهم في الفتن من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون. وقد علمنا مؤخراً أنهم ممن تشترى ذممهم فيتكلمون لأجل المال. فمن أسباب أو من آثار الفتن العظيمة هو التشويش في العلم بنشر الشبهات والضلالات، والصد عن سبيل الله بالتحذير من أهل العلم الربانيين الذين يبينون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور الثلاثة هي من أعظم أخطار الفتن، من أعظم أخطار الفتن هذه الأمور الثلاثة: تغيير القلوب، التنافر والتناحر والتباغض بين المسلمين، تشويش العلم على أهلي على الناس وعلى الأمة، فهم من أسباب نقص العلم وتشويشه والعياذ بالله. ولذلك يجب يا أيها الإخوة أن نحذر كل الحذر من الفتن، وأن نقي أنفسنا منها، وأن نتبع الطرق التي تنجي من هذه الفتن. ويستحيل أن تكون هذه الفتن بهذه الخطورة العظيمة ولم يأتي في الكتاب والسنة ما يبين الخلاص منها. واعلم يا عبد الله أن من أعظم ما يخلصك من هذه الفتن الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح، الإيمان بالله وباليوم الآخر هما سبب للعمل الصالح والاجتهاد في العمل الصالح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو الذي سبق، قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، يعني هذه فتن عظيمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، طيب ما الذي ينجي منها؟ وما الذي يدخل الجنة؟ وما الذي يباعد عن النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته أو فلا تأته منيته إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان قول وعمل واعتقاد، فبسبب أو فبإيمانه هو عامل للصالحات ومجتهد في طاعة الله عز وجل. والطاعة والإيمان أو والطاعة هي من الإيمان، وهما سبب النجاة من الفتن. وكلما ازداد الإنسان عملا صالحا ازداد إيمانه وازدادت أو عظمت نجاته من عذاب الله عز وجل. دخل النبي صلى الله أو استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما في ليلة من الليالي فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ أيقظوا صواحبات الخدور، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ طيب ماذا نعمل؟ أيقظوا صواحبات الخدور، يعني زوجاته عليه الصلاة والسلام ونساؤه وبناته. لماذا يقمن؟ يقمن للصلاة، يصلين لله عز وجل. ما السبب؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يعني ترى أنها كاسية، يعني ترى أن مظهرها مظهر الصلاح، لكن بسبب الفتن تغير قلبها فأصبحت عارية في الآخرة، لم تكتسب خيرا، ذهب الخير الذي اكتسبته أحبط عملها والعياذ بالله. يا رب كاسية في الدنيا، يعني فيما يراه الناس أنها من أهل الخير والصلاح وأنها مكتسية بكساء الإيمان والطاعة، لكنها عارية في الآخرة والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. حينما يحدث الهرج، والهرج هو القتال والاقتتال والافتتان بين المسلمين، كون الإنسان يترك هذه الفتن وينصرف إلى طاعة الله عز وجل، فالعبادة في هذا الزمن، يعني في زمن الفتن، هي كهجرة إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فالطاعة لها شأن عظيم في النجاة من الفتن والنجاة من سخط الله عز وجل والنجاة من النار. فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلا تأته منيته إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وليأت الناس الذي يحب أن يؤتى. هذا سبب من أسباب النجاة من الفتن ومن أسباب النجاة من عذاب الله. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. لو أن الناس استعملت هذه القاعدة والله لذهب شر عظيم وانطفأت فتن كثيرة. من منا يحب أن يقتل أهله وأن يسلب ماله وأن ينتهك عرضه؟ من منا يحب ذلك؟ إذن كن مع إخوانك المسلمين على ما تحب أن تكون أنت وعلى ما تحب أن يعاملك الناس به. لو أنك أخطأت في أمر من الأمور، ما الذي تحب أن يفعل الناس معك؟ هل تحب أن يعاجلوك بالحكم فيحكموا عليك بالبدعة أو بالفسق أو بالكفر، أم أنك تحب أن ينصحوك وأن يوجهوك وأن يبينوا لك وأن يأخذوا بيدك إلى الحق وإلى الخير؟ إذن اعمل مع الناس الذي تحب أن يعمل معك. وليأتِ للناس الذي يحب أن يؤتى، قاعدة عظيمة فيها درء لكثير من الفتن، وفيها درء لكثير من سخط الله عز وجل وعذابه. فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلا تأته منيته إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى. ثم إن مما يدرأ الفتن ويخمدها هو طاعة ولي الأمر، وأن ترى السمع والطاعة له، فإن السمع والطاعة لولي الأمر سبب لدرء فتن عظيمة، وذلك لأن الاختلاف على ولي الأمر سبب للفرقة والاقتتال وذهاب الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عمرو، وقد جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام خيرا كثيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: يقول صلى الله عليه وسلم: فمن سره أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلا تأته منيته إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه. صفقة يمينه يعني بايعه بيمينه، وذلك لأن المبايعة تكون باليمين، بيمين المبايع والمبايع، وهو وإن لم تبايعه باليمين لكن بايعه أهل الحل والعقد، فأنت مع أهل الحل والعقد. وأعطاه ثمرة قلبه يعني أخلص في عهده بهذه المبايعة. قال: فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه أو عنق الآخر، يعني اضربوا عنق الآخر، قاتلوه، لأن من ولاه الله عز وجل أمرك هو الأحق بهذه المبايعة وبهذه البيعة وبهذه الطاعة، ومن جاءك يريد نزع الطاعة من ولي الأمر فإنما يريد الفساد والإفساد. فهذا حديث عظيم ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الفتن، وذكر أسباب النجاة منها، وذكر منها ثلاثة أسباب: الإيمان وفيه العمل الصالح، وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، والتزام طاعة ولي الأمر لما في هذا من الخير العظيم. ولا يجوز الخروج على ولي الأمر، لأن الخروج على ولي الأمر سبب في سفك الدماء وتضييع الحقوق وتضييع الخير والنعم التي بين يديك. وكم من أناس خرجوا على إمامهم يريدون تغيير أحوالهم فازدادت أحوالهم سوءا. فلا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا إن رأيت كفرا بواحا. والأمر الثاني أن تكون عندك قدرة على إخراجه من منصبه بغير سفك دماء، فإن حرمة دم المسلم أعظم عند الله عز وجل من كل حرمة. وما الفائدة؟ أن تزهق الأنفس التي يراد لها الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة، ثم تقول: أنا أريد أن أغير الحال. ذهب أولئك الناس، ذهب الشعب الذي تريد تغيير أحوالهم، سفكت دماؤهم وانتهكت أعراضهم ودمرت بيوتهم ومنازلهم ولم يبق منهم شيء، فما الذي تريد تغييره؟ ولذلك من جاءك يا أيها المسلم يريد أن يشق عصا الطاعة فلتعلم أنه يريد الخراب لك ولبلدك. وأكثر هؤلاء الناس ونحن قد خبرناهم وعرفناهم، فقد مر بنا أناس كثير هم لا يريدون خيرا لك ولا لبلادك ولا لبلادهم، بل هم يريدون دنيا وإن تظاهروا باسم الإسلام. لأننا رأيناهم حينما تكلموا أو حينما تمكنوا، وإذا بهم يضربون بالدين عرض الحائط. فهذا يقول ليس قطع يد السارق هو من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو من الدين. هذا يعود إلى حكم الإمام واجتهاده، متى ما رأى أن يقطع يد السارق يقطع، ومتى ما أراد أن يحبس يحبس. والنصارى إخواننا واليهود إخواننا، ليس بيننا وبينهم أي عداوة، بل قال بعضهم، أحدهم قال هلك، قال جزى الله إخواننا النصارى خيرا. لماذا؟ لأنهم أدخلوا الناس في دين الله أفواجا. فإذا قضية الولاء والبراء مع الكفار التي يثيرها هؤلاء لأجل أن تمتلئ قلوب الناس حقدا على ولاة أمرهم، هي في الحقيقة سلاح يريدون به أن يسخروك للقتال، وأن يسخروك ويدفعوك إلى الفتنة وأنت لا تشعر. لكن هم في حقيقتهم ليس عندهم بأس أن يوالي كافرا أو مسلما أو منافقا أو مبتدعا، يوالي كل أحد، بل من رؤسائهم من يعيش في بلاد الكفر ويرى تحريم الجلوس والمعيشة في بلاد المسلمين، في بلاد التوحيد، في بلاد الحرمين. إذن هي دعاوى باطلة، هي شعارات لأجل جلب قلوب الجهال فقط، ولأجل استعمال هؤلاء وقودا للنار والفتنة، وليس لأجل إحقاق حق أو انتصار لإسلام. بل رأيناهم يذبحون المسلمين كما أخبر، كما جاء في الأثر، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فطاعة ولي الأمر والتزام أمره في طاعة الله عز وجل ونصحه فيما يخل به، ولا أحد يسلم من الخطأ، ولا أحد يسلم من المنكر، ولكن وظيفتنا أن نصلح وليس أن نغير، وظيفتنا أن ننصح، وهو من الدين. الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسولي ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. إمام المسلمين من حقه عليك وواجبه عليك أن تنصحه، فإن لم تستطع الوصول فبلغ من يصل إليه ومن يتمكن من الوصول إليه، وهم العلماء. لا نظن بعلمائنا إلا خيرا، أنهم ينصحون ويوجهون. وأنت لست بيدك أو ليس بيدك تغيير المنكر، وإنما بيدك أن تنصح. وإذا كان الأمر كذلك فإن من اتبع طريق محمد عليه الصلاة والسلام لا بد وأنه ناج. أنكر بقلبك أولا ثم بلغ من ينكر، فأنت بذلك قد نجوت من الإثم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن المشكلة هي في الرضا. نحن لا نرضى بمنكر، لا من صغير ولا من كبير، ولكن لا يجوز لك أن تتبع غير طريقة محمد عليه الصلاة والسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له طرقه بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الإخوة، هذه أمور عظيمة تتعلق بها دماء، تتعلق بها أموال، تتعلق بها أعراض. هل يمكن أن يكون هذا مما أغفلته الشريعة ولم ينبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن لماذا نحن نأخذ آراء الناس ونترك هدي محمد عليه الصلاة والسلام، نترك هدي السلف الذين ساروا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فطريقة النبي عليه الصلاة والسلام هي أحسن الطرق. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن ليس بعد سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا الضلال. فإذا كانت لك نصيحة لأحد من الناس فأسر بالنصيحة بينك وبينه، إذا كانت لك نصيحة لولي الأمر فقد بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون هذه النصيحة. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليأخذ بيديه، فإن انتصح وإلا فقد أدى الذي عليه. أنت قد أديت الذي عليك. ونحن ولله الحمد في بلادنا جعلت الدولة أبواباً وطرقاً للنصح، فإذا رأيت منكراً فلا تسارع في الإنكار علانية فتخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم تكون العاقبة عاقبة سوء، لم تغير منكراً ولم تصلح حالاً، وإنما اتبع الطرق. وليس عليك التغيير، عليك النصيحة حتى تبرأ من الإثم ناصح بالطرق التي جعلوها لك ويسروها لك للوصول إلى ولاة الأمر. وهذه نعمة يا إخوة نحمد الله عز وجل عليها، ونشكر الله عز وجل أن جعل ولايتنا في مثل هؤلاء الذين يسروا لنا الخير ويسروا لنا سبل النصح والاستفادة من الخيرات والمقدرات التي في بلادنا. كل من ظلم يستطيع أن ينصح، كل من أنكر أو وجد منكرا يستطيع أن ينصح ويصل إلى المسؤولين بأيسر الطرق. وكم نصح الناس ولم ينل أحد منهم شيئا أو أحدا منهم شيئا أو مكروها، وإنما المكروه هو في من جعل الناس ستارا بينه وبين ولاة الأمر، فيصعد إلى المنبر وكأنه هو أسد السنة، وكأنه هو الذي لا يخاف في الله لومة لائم، فيتكلم وينتقد ويشهر بالإمام الفلاني وبالأمير الفلاني وبالوزير الفلاني، وهذا كله ليس بطريقة السلف ولا بطريقة محمد عليه الصلاة والسلام. من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليأخذ بيديه، وإلا فقد أدى الذي عليه. ليست المسألة هو أن تحمد أنت على أنك لا تسكت عن الباطل وأنت القوام بالحق، لا، ليست المسألة مسألة نفوس واستعلاء، ولكن المسألة مسألة نشر حق وإظهاره. ولا ينتشر الحق إلا بالحق، لا ينتشر الحق إلا بما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إن طاعة ولاة الأمر من الأسباب العظيمة التي تحفظ الأمن وتدرأ الفتن. ومن الأسباب أيضا لزوم الكتاب والسنة، لزوم الكتاب والسنة ولزوم خطى علماء أهل السنة والجماعة. فإذا لزم الناس أهل السنة وساروا على طريقتهم ورجعوا في أمرهم إلى علمائهم فإن العلماء يرشدونهم. ولذلك يقول حذيفة رضي الله عنه، قال حذيفة: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، يعني من الكتاب والسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن الأسباب التي تعين على النجاة من الفتن لزوم الكتاب والسنة. قال الزهري: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تركها غرق. فالخير كل الخير هو في اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وشتان بين الفتنة والهداية، فالفتنة ضلال والسنة هداية. فمن تمسك بالكتاب والسنة فإنه قد تمسك بأصل النجاة، والرجوع إلى علماء السنة الذين فقهوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وساروا على طريقة سلف هذه الأمة، الرجوع إليهم سبب في النجاة من الفتن. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لعلمه العلماء وعلموا حقيقة الأمر وبيّنوا الحق ليعمل به والباطل ليجتنب. ومن الأمور العظيمة التي ينبغي أن يكون المرء على علم بها في الفتن أن الفتن خطرها عظيم، ومن عظم خطرها أنها تلتبس على الناس. ولذلك وجب عليك يا أيها المسلم البعد عن الفتن والبعد عن مواطن الفتن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ليبتعد ليهرب، لأن الدجال فتنته عظيمة. يمر على البيت الخرب فيأمره بإخراج كنوزه فيخرجها، وينزل المطر، فتنة عظيمة، مع أن بين عينيه كتب كافر، لكن ليس كل أحد يستطيع أن يخلص من فتنته، ويقع في فتنته خلق كثير. ولهذا ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه. وذلك لأن الفتن حينما تقبل تنبهم، يعني لا يعرفها كل أحد، وإنما يعرفها العلماء فقط، العلماء الربانيون الذين فقهوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحذرون الناس منها. لما حدثت الفتنة في سوريا وخرج أناس على حاكمهم، قال علماؤنا إن هذه فتنة. طيب، هذا الحاكم قد يكون كافر، قد يكون عنده فسق وفجور، لا يعطي للناس حريتها كما يقولون، سلبت حرياتنا، نحن نقاتل هذا الحاكم حتى نحصل على حرية، حتى نتخلص منه. قال العلماء: هذه فتنة، لا تدخلوا في هذه الفتنة، وحذروا الناس. فضحك الناس منهم حتى قال بعضهم عن علمائنا: ألا في الفتنة سقطوا. يعني أنتم يا أيها الذين تحذرون، أنتم الذين سقطتم في الفتنة، بزعمهم أنكم لم تقفوا مع إخوانكم. فما هي النتيجة؟ انظر إلى حال هؤلاء الذين خرجوا لأجل إدراك حقوقهم وحرياتهم، ضاع منهم كل شيء. ولا يسلم الدعاة الذين دعوا إلى تلك الفتنة والخروج على الحاكم في ذلك الوقت، والله لا يسلمون من الإثم، لأنهم هم سبب زج الشباب والناس في هذه الفتنة التي أحرقت كل شيء. وليست دماؤهم غائبة ولا حقهم غائب، بل الله عز وجل عالم بكل فتنة وبكل مؤجج لها. فالعلماء الربانيون يفقهون كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فإياك ثم إياك أن تقترب من الفتن، ابتعد، ابتعد عن الفتن، لأنك إذا استشرفت إليها استشرفتك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تقدمت إليها واقتربت منها فإنها تخطفك بشبهاتها واشتباهها بالحق والعياذ بالله. ومن الأمور العظيمة التي ينبغي مراعاتها في الفتن لزوم الصمت وعدم الاستعجال في الكلام وإطلاق الأحكام، فإن الاستعجال في الفتن وخيم، وقد تكون سبب هلاك أناس وتحمل آثام عظيمة. ولذلك المصنفون في الفتن، ابن ماجه رحمه الله له كتاب اسمه سنن ابن ماجه، معلوم ومعروف، بوب كتاب أو كتب كتابا في الفتن، يعني في الجامع، ومن هذا الكتاب بوب بباب لزوم الصمت، لأنه من صمت نجا. لا تتكلم بكل شيء، ولا تدلي بكل شيء، ولا تحلل كل شيء، ولا تعلق على كل شيء، ولا تتدخل فيما لا يعنيك. السياسة لها رجالها، لست أنت من أهل السياسة، أنت من أهل البيع والشراء، أنت من أهل الهندسة، أنت من أهل الطب، أنت من أهل العلم الشرعي، تتكلم في العلوم الشرعية، لكن السياسة لها بابها، كما أنه لا يجوز للمهندس أن يتكلم في أمر الطب، ولا الطبيب أن يتكلم في أمر الشرع، ولا العالم الشرعي أن يتكلم في علم الجيولوجيا ولا غيرها من العلوم، كذلك السياسة علم. ولذلك كل من أدخل نفسه في هذا الباب فقد أخطأ. والمصيبة أن من الدعاة من يريد أن يدخل كل الناس في هذا الأمر في السياسة، ولذلك تجد الخطب خطب سياسية، مواعظه مواعظ سياسية، دروسه يمكن يدرس 10 دقائق وساعتين 3 ساعات كلها في أمر السياسة. طيب ما شأننا نحن في أمر السياسة؟ هل نحن خلقنا لأجل أن نسوس الناس، أم خلقنا لأجل أن نعبد رب الناس؟ نحن خلقنا لأجل أن نعبد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته قريش فقالت: يا محمد، إن كنت تريد ملكا ملكناك، إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا، إن كان الذي بك رئي يعني مس من الجن طلبنا لك الطب. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يريد إلا إقامة توحيد الله عز وجل. هدفنا نحن، هدفك يا أيها الداعي إلى الله ليس أن تشغل الناس بالسياسة، ولكن هدفك أن تقرب الناس إلى الله، تعلمهم كيف يصومون، كيف يصلون، كيف يتوضؤون، كيف يعبدون الله عز وجل، ما هو الحلال والحرام في بيعهم وشرائهم ومعاملاتهم، هذا الذي يجب عليك. أما أن تدخلهم في أمر السياسة فهذا من الجهل بمقاصد الشريعة. عمر رضي الله عنه كما في البخاري سمع رجلا يقول من الأنصار، يقول: لو مات عمر، هذا عمر يسمع، رجل من الأنصار يقول: لو مات عمر لبايعنا فلانا من الأنصار، فإن بيعة أبي بكر كانت فلتة. يعني إيش كانت فلتة؟ يعني استعجل بها، استعجل الناس بخلافة أبي بكر، فهم عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس، فقال له عبد الرحمن بن عوف، هذا في الحج، زمن الحج، يعني هم في مكة، فقال عبد الرحمن بن عوف: أمهل يا أمير المؤمنين، انتظر حتى تعود إلى المدينة، أهل العلم والعقل، فتقول فيهم مقالتك. فإنك إن قمت في هذا المقام، يعني إن قمت هنا، فإنه سيسبق إلى مجلسك، من يسبق؟ سيسبق إلى مجلسك رعاع الناس وغوغاءهم، يعني الذين لا يفقهون كثيرا، ليست عندهم حكمة، ليس عندهم علم وعقل وتروي، فتقول بالكلمة فيفهمونها على غير مرادها فيطيرون بها كل مطير، فتكون هذه سبب فتنة، فتكون هذه سبب فتنة. يعني خلافة أبي بكر رضي الله عنه لم تكن فلتة، وإنما اجتمع عليها الأنصار والمهاجرون، اجتمع عليها الناس. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث إلى أن أولى الناس بهذا الأمر بعد وفاته هو أبو بكر رضي الله عنه، ومن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وزن إيمان الأمة بعد نبيها بإيمان أبي بكر فرجح إيمان أبي بكر. إيمان الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم العشر المبشرين بالجنة خلاف أبي بكر، وفيهم الصحابة، وفيهم التابعون، وفيهم خيار الناس، الأمة كلها إيمانها في كفة، وأبو بكر في كفة، فرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لكن انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم، لا تتكلم يا أمير المؤمنين عند كل أحد، وإنما تنتظر حتى ترجع إلى المدينة فتجتمع بعلماء الصحابة رضي الله عنهم وأهل الحل والعقد، فتنبههم أو فتذكر ما تريد وتقرر ما تريد. وهكذا السياسة، الآن الصغير والكبير كله يتكلم في السياسة، كل الناس يتكلمون في السياسة، وأكبروا وأصبحوا محللين كبار، ثم إذا بالأمر يخرج خلاف ما هم عليه أصلا وخلاف ما تكلموا به، وهو انشغال عما هو أهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حسن إسلامه، هذا في صحيح مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلامه كتب له بكل حسنة عشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. إذن أنت مأمور أن تحسن إسلامك، كيف تحسن إسلامك؟ ألا تدخل فيما لا يعنيك. كل الناس الآن ما شاء الله تتابع الأخبار، يعني عربية وغربية، ويعني بكل اللغات تستمع للأخبار. طيب لماذا؟ ما الذي يخصك في هذه الأخبار؟ نعم يمكن أنت تتابع قضية معينة تهتم بها لا بأس، لكن كل الأخبار، يعني ما يحصل في الشرق وما يحصل في الغرب، وحصل هنا قطار وفعل، هذا ليس مما يعنيك، ودخولك فيه يؤثر على دينك، يؤثر على حسناتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وإذا حسن إسلام المرء، هذا في حديث آخر، إذا حسن إسلام المرء كتب له بكل حسنة عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة. فيا أيها الداعية، أنا لا ألوم الناس، لكن ألوم الدعاة الذين يقحمون كل أحد في هذا الأمر، في السياسة، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، العجوز التي لا تهتم يعني إلا ببيتها وبأمر يعني يختص بها، وإذا بهم يلزمونها بأن تدخل في السياسة، الصغير الذي لا يعرف كيف يتوضأ وكيف يتطهر، كثير من الناس لا يحسن القراءة، قراءة القرآن، يدخلونه ويقحمونه في السياسة. ولذلك من الأصول المهمة أن تبتعد عن الفتن وعن مواطن الفتن، حتى لا تخدعك الفتنة فتقع فيها وأنت لا تعلم. ثم إياك وأن تردد الشائعات في زمن الفتن، ولا سيما إذا كانت هناك فتن تتعلق بحروب واقتتال وفرقة، فإن أهل الفتن يسعون إلى نشر الأباطيل وإلى نشر الإشاعات، ولذلك احذر أن تكون بوقا لهم. كثير من الناس بهذه البرامج الواتساب أو تويتر أو نحوها، وإذا به ينقل كل ما يأتي، كل ما يأتي سواء كان حق وباطل، يعني صحيح أو غير صحيح، هو مجرد ناقل، أي شيء يأتي ثم ينقله. ولا شك أن هذا من الأسباب العظيمة في الوقوع في الفتن وفي التخبط والاضطراب في صفوف المسلمين. ولذلك قال الله عز وجل، يعني في المنافقين، قال الله تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هذا سلاح يستخدمه أعداؤك، نشر الإشاعات بين الناس حتى يضطربوا. ما زادوكم إلا خبالا، يعني اضطرابا وتشويشا، تخويفا وإرجافا. فلا تكن ناقلا لكل خبر، ولكن إلزم الصمت، عليك بالصمت. يجب عليك أن تكون عونا لبلدك، أن تكون عونا لأهل الحق في نشر الحق وإخماد الباطل. ومن إخماد الباطل أن تخمد الإشاعات التي تنتشر. ومن الأمور المهمة التي يجب مراعاتها في قضية الفتن أن تكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، لأن الفتنة حقيقتها هي الانصراف عن الحق. فكن آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر حتى تكون سبباً لنشر الخير بين الناس وإفساد الباطل وإخماد الفتن. أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل فتنة، ويجعل دائرة أهل السوء على أهل السوء، وأن يجعل كيدهم في نحرهم، وأن ينصر أهل الحق وأن يظهره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.